بن القاسم هنا كم؟ لا لا مشهور عزيز وغريب ولا أحد لك من القاسم. ما هو تعريف المتواتر؟ ما هو المتواتر يا مرسل؟
عن جمع
انت يا محمد
قالكم
الحافظ بن حجر لانهم قبلهم بعد او بعده الحافظ بن حجر متاخر بعد ابن مندى وبعد هؤلاء كلهم إن لم يبل بيضهم ما قال خالف الحافظ بن حجر ابن مندى خالف الحافظ بن حجر مندى قبل الحافظ بن حجر مئات السنين طيب فيقال هذا رأي الحافظ بن حجر يعني قد تقدمه جماعة من الأئمة وقالوا بغير هذا القول فجعلوا المشهور من إيش جعلوا المشهور إيش
هو ما لم يكن محصورا بأكثر من ثلاثة
بأكثر من ثلاثة ما لم يمرق حد التواتر طيب والعزيز ما هو تعريف العزيز ما هو تعريف العزيز عندك عن ذلك هذا رأي من هذا بالإجماع هذا قول من تعريف هذا ابن حجر والذين قالوا ذاك القول في المشهور قالوا به في العزيز فقالوا العزيز هو مروي ايش مروي ايش مروي اثنين او ثلاثة كما قال البيقوني عزيز مروي اثنين او ثلاثة ولا مشاحة في الاصطلاع وما هو الغريب ما هو الغريب عندك
ما جاء عن راوي واحد
وما تفرد به راوي واحد في اي موقع وقع التفرد من السند ثم الغرابة تنقسم الى كم مطلق ونسبي هذا سيأتينا الى اين وصلنا الى هنا وصلنا الى هنا صح ثانيهما يدعونه التواتر ما قرانا هذا طيب قال الصنعاني رحمه الله تعالى ثانيهما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا اي ثاني ما في اللف وهو قوله بلا انحصار ايش معنى اللف يقولون في كتب اللغه والبيان اللف والنشر اللف والنشر هذه كلمه كتب اللغه من كتب البيان اللف والنشر وقد يقولون لف ونشر مرتب ولف ونشر غير مرتب ايش معنى الكلام هذا هذا سهل سهل جدا لكن انت لو قرات في المصطلح في اللف ايش معنى في اللف في النشر ايش معنى في النشر يعني ياتي المتكلم او الكاتب او المؤلف يذكر بعض النقاط يسردها سردا طيب يجعلها كالمثل مثلا او العنوان ثم ياتي يفصل كل فقره فهذا اذا فصل على الترتيب الذي في المثل هذا يسمى لف ونشر مرتب تسمعين ولا لا بدا بالمثل ثم شرحه فان شرحه على الترتيب شرح الاول ثم الثاني ثم الثالث هذا يسمى لف ونشر مرتب وان جاء في الشرح وبدا بالاخير ثم شرح الوسط ثم رجع للاول المهم غير في الشرح ترتيب المتن هذا يسمى لف ونشر غير مرتب لف ونشر غير مرتب انتم ارجعوا الى الابيات الابيات ايش قال وكل ما يروى من الاخبار اما بحصر او بالانفصال ثم قال فالاول هذا ايش لف ونشر مرتب المروي بفوق اثنين او بهما او واحد بالعين هذا ايضا فيه لف ونشر ما زال مرتب لانه بدا بالاول ثم الثاني ثم قال بعدها ايش ثانيهما هذا ايش لف ونشر ايش مرتب ما زال قال اي ثاني ما في اللف وهو قوله بالانحصار فانهم يسمونه المتواتر وقد تقدم تعريف المتواتر وشرطه طيب لماذا ما نقول شروطه لماذا ما يقال شروطه سياتي سياتي ايضا من كلام في الابيات التي بعدها لماذا ما يجمع سهل سواء جمعناه او افردناه في المراد بالجنس طيب وقوله ترى به علم اليقين هذا فيه ان الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري ويسمى ايضا العلم القطعي ويسمى ايضا العلم اليقيني قال الضروري اليقيني القطعي وهو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه وهذا هو الحق به قال الجمهور العلم الذي لا يستطيع الإنسان أن يدفعه وهو العلم اليقيني والعلم القطعي مثلا لو قال القائل النار حارة هل ممكن تقول هذا كلام ما صحيح هل يحصل بهذا الخبر علم ولا ما يحصل به علم ما يمكن دفع هذا الخبر إذن هذا علم ضروري النار حارة طيب والثلج بارد الثلج بارد صح وهكذا إذن العلم الضروري هو الذي لا يمكن دفعه طيب فالمتواتر يفيد العلم الضروري، معناه أن المتواتر لا يمكن تكذيبه ولا يمكن رده، وهذا الذي قاله الجمهور هو الصحيح، هذا هو الذي قاله الجمهور هو الصحيح وهو الذي عليه أهل السنة. قال وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا، يعني معناه القول الثاني أنه ما يستفيد العلم من المتواتر إلا بعد النظر والبحث في أسانيده وفي رواته، فإذا تحققنا أن الأسانيد صحيحة أفاد العلم. هذا الكلام صحيح؟ ما هو صحيح؟ لماذا؟ لأن المتواتر لا يقال له متواتر إلا إذا يعني بلغ الصحة وزيادة، إذا بلغ الصحة وزيادة، ولهذا يقول المتواتر يجعل إيش؟ قبل البخاري ومسلم، بعضهم يجعل المتواتر متقدم على رتبة المتفق عليه. إذن هذا القول مرجوح أنه لا يفيد العلم إلا نظريا. إيش معنى إلا نظريا؟ أي إلا بعد النظر، يعني ما هو مباشرة في حديث متواتر تستفيد منه العلم، لا تجد تنظر وتبحث في الأسانيد، وهذا ليس صحيح. احنا الآن ايش نقول؟ نقول يفيد العلم اليقيني. كيف يفيد العلم اليقيني وفيه ضعف؟ لهذا القول الذي فيه يحتاج الى نظر في اسانيده فيه نظر، فيه نظر. ما يحكم اهل العلم على الحديث بالتواتر الا اذا بلغ كما قلنا الصحه زياده. وقيل لا يفيد العلم الا نظريا، وبه قال امام الحرمين من الاشاعره، وابو الحسين البصري من المعتزله، وكذلك الكعبي، والكعبي ايضا من المعتزله، والرازي، والرازي ما حاله اشعري ايش، وقولهم مرجوح، مع ان قولهم مرجوح ايش كلهم من المبتدعه، اذا لا يعبى بهذا القول. طيب وهذا باختصار، هذا الكلام باختصار، ما تجدونه في اوسع، لكن هذا مختصر انه يفيد العلم اليقيني عند جمهور العلماء وعند اهل السنه وانتهينا. قال المشهور والمستفيض بشرطه، الها تعود الى من؟ الى المتواتر. ثانيه ما يدعونه التواتر ترى به علم اليقين حاضرا بشرطه، بشرطه. وأول الأقسام سموه مشهورا، وفي الأعلام من قال هذا المستفيض اسماء، ثانيهما له العزيز واسما، في بعض النسخ من قال هذا مستفيض بدون الألف واللام، صح؟ الذي عنده متن أو شيء ربما يكون بدون الألف واللام، لكن هكذا في نسخة الصنعاني. ثانيهما له العزيز واسما، الوسم هنا المراد به العلامة، وليس شرطا للصحيح فاعلمي. وقد رمي من قال بالتوهم، هذا الآن الذي نريده يا أبا مسلم، هذا الذي سألت عنه الآن. قوله بشرطه أي أن المتواتر يفيد اليقين بشروطه، يعني ما تأتي بمتواتر من رأسك هكذا، لا بد أن توفر فيه الشروط الأربعة ويحكم عليه أهل العلم بالتواتر التي تقدمت. وأفرد الناظم الشرط، لأنه قال بشرطه ما قال بشروطه، على إرادة الجنس، فهو من المفرد المضاف الذي يفيد العموم، وهم يقولون المفرد إذا أضيف يفيد العموم. قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مضاف إلى لفظ الجلالة، إيش المراد؟ نعمة واحدة؟ المراد النعم، نعم العموم. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك، إيش المراد؟ يد واحدة في هذه الآية، بيده أم أكثر من يد؟ أكثر من يد، إيش المراد بها؟ جمع أو كم؟ المراد بها اليدان، المراد بها اليدان جمعا بين الأدلة، بينه وبين الأدلة الأخرى. وقوله أول الأقسام أي في اللف، أول الأقسام في اللف الأول والنظم الأول. وقوله فالأول المروي بفوق اثنين، وهو الذي سماه المحدثون مشهورا، النوع الثاني مشهور تقدم تعريفه، إنما هذا من باب الإعادة والتكرار. وقد تقدم تعريفه وسمي لذلك بظهوره كما قال البقاعي. لماذا زدنا هذه الفقرة وقلنا سمي لظهوره كما قال البقاعي؟ لأن الحافظ رحمه الله قال في النزهة، ولو أنكم تأخذون معكم النزهة كنت تراجعون النزهة مع هذا يسهل عليكم، الحافظ قال في النزهة سمي بذلك لوضوحه، فتعقبه البقاعي قال الصواب أن يقال لظهوره، فقلنا هنا إيش سمي بذلك لظهوره كما قال البقاعي. سؤال، هل المشهور هو المستفيض؟ لأنه قال في الأبيات سموه مشهورا وفي الأعلام من قال هذا المستفيض، يعني من أهل العلم من يسميه المستفيض. إذن هل هناك فرق بين المستفيض والمشهور؟ هل المشهور هو المستفيض أم أن بينهما فرقا؟ زيدوا ألف في الفرق، أم أن بينهما فرقا، لأنه إيش؟ اسم إن، ها؟ اسم إن ما يصبح فرق بالرفع، إنما فرقا. طيب وبينهما ما يصبح أن يكون هو اسمها؟ ما يصبح. إنما هو تعلق محذوف خبر مقدم. طيب إذن أمن بينهما فرقا بالألف. قال عند جماعة من الفقهاء والأصوليين والمحدثين أن المشهور هو المستفيض. إذن جماعة من أهل العلم ومن أهل الأصول والفقه يرون أن المستفيض بمعنى المشهور. فإذا قالوا هذا حديث المستفيض إيش معنى مشهور؟ إذا قالوا استفاض الخبر أي أنه اشتهر. طيب سمي بذلك الانتشار. ومن فاض الماء يفيض فيضا أي انتشر. الماء إذا فاض إيش يحصل له؟ ينتشر هنا وهنا. طيب ومنهم هذا القول الأول. ومنهم من فرق بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه وما بينهما سواء. زيادة ما بينهما سواء ليست في النزهة وإنما هي من زيادة بعض الشراح. هذا سمعت أن هذا الشرح فيه النزهة وبعض الزيادات عليها. إذن منهم من يفرق ويقول المستفيض يشترط أن يكون من أول السند إلى آخر السند سواء. طيب يكون من ابتداء إلى انتهاء سواء 50 عن 50 عن 50 أو نحوهم قريب منهم من أول السند إلى آخره. هذا هو المستفيض. والمشهور أعم من ذلك. إيش أعم من ذلك؟ إيش معنى أعم من ذلك؟ قال بحيث يشمل ما كان أوله منقولا من الواحد كحديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات ما حاله؟ ماذا يسمى؟ غريب. لكن هل فيه شهرة ولا ما فيه شهرة؟ من أين يا العدني؟ من الرواة عن يحيى بن سعيد. قلنا عن يحيى بن سعيد اشتهر الحديث. طيب هنا لما كانت الشهرة نسبية انتقل من الغرابة إلى الشهرة، هل يصلح أن يسمى مستفيض على قول هؤلاء؟ قالوا هنا ما يصلح. هؤلاء الذين فرقوا من هذه الحيثية قالوا إذا انتقل من غريب من عزيز طيب من متواتر مثلا إلى شهرة لا يسمى مستفيض، يسمى مشهور فقط. فإن كان السند كله مشهور فيسمى أيضا مستفيض. هذا واضح. هذا القول الثاني. ومنهم هذا القول الثالث من قال بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، يعني لا ينظر إلى كم العدد لكن ما دام أنه تلقى بالقبول. ولذلك قال الصيرفي والقفال إنه هو المتواتر بمعنى واحد، لأن المتواتر هو الذي يتلقى بالقبول. وعلى هذا على هذا القول البخاري ومسلم كل ما فيها كل ما فيهما وكل ما فيهما مستفيض، كل ما فيهما مستفيض، لأن البخاري ومسلم تلقته الأمة إيش؟ بالقبول، تلقته الأمة بالقبول. وعند أن نذكر هذا الأقوال إيش نستفيد منها؟ إيش نستفيد منها يا أحمد؟ معرفة اصطلاحات الأئمة، معرفة اصطلاحات الأئمة. فإذا وجدت في كلام الصيرفي مثلا هذا الحديث يعني مشهور طيب، ووجدت غير الصيرفي يقول متواتر، إيش تقول أنت؟ في الحاشية إيش تعمل من الحاشية؟ تقول أخطأ الصيرفي الحديث متواتر؟ لا، لأن الصيرفي عنده متواتر المستفيض سواء. فهم هذا واضح ولا ما واضح؟ نعرف من هذا اصطلاح الأئمة حتى لا تتعدى على اصطلاحاتهم وتأتي تقول أخطأ فلان، لأن قد درست أن المستفيض ما هو متواتر وليس كالمتواتر بل هو كالمشهور. هذا اصطلاح من الصيرفي والقفال. طيب القول الذي بعده بل قال الماوردي إن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا أيضا قول بمعنى واحد. إيش إيش الخطأ؟ ها؟ آه بمعنى بمعنى جزاك الله خير بمعنى. طيب بل قال الماوردي إن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا أيضا قول للماوردي. فكم فيها أقوال الآن المشهور المستفيض في الفرق بينهما؟ القول الأول معنى واحد، وهذا قول كثير من الأصوليين والفقهاء والمحدثين. القول الثاني، القول الثاني عند الأرثيري المشهور أعم، فإنه قد ينقل من الغريب وقد ينقل من العجيز إلى الشهرة، بينما المستفيض يكون من أول السند إلى آخره مستفيض فقط. الثالث القبول، فعلى هذا يكون المستفيض المتواتر معنى واحد. القول الرابع أن المستفيض أرفع وأقوى من المتواتر، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم هو الأحسن، اللي عليه أكثر المحدثين هو الأحسن. أننا نقول المستفيض والمشهور معنى متقارب أو معنى واحد. طيب ها؟ وهذا نقول الأحسن الذي عليه الجمهور أنهما سواء أنهما سواء. قال قوله ثانيه ما له العزيز واسما أي ثاني أقسام أخبار الأحاد العزيز. وقوله واسما أي اسما وعلامة وقد تقدم تعريفه. قوله ليس وليس شرطا للصحيح فاعلمي إلى آخر البيت فيه أنه لا يشترط بدل الكاف يجعلها إيش طاء لا يشترط فيه أنه لا يشترط مش لا يشترط لا يشترط العدد في الحديث المقبول لا العزة ولا غيرها. وخالف في هذا بعضهم فمن تلك الأقوال المرجوحة. إيش معنى هذا الفائدة في قول الناظم وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد رمي من قال بالتوهمي. يعني معناه هل يشترط في الحديث حتى يكون صحيحا أن يكون عزيز؟ هل يشترط هذا؟ لا ليس شرطا للصحيح. هل يشترط في الحديث حتى يكون صحيح أن يكون مشهور؟ لا يشترط، بل لو كان غريب وصح سنده فهو صحيح. طيب هذه المسألة اشتراط الصحة في العدد من الذي خالف فيها؟ خالف فيها جماعة. الحافظ ذكر في النزهة ذكر اثنين ونحن ذكرنا هناك أربعة أو خمسة. طيب فمن هم الذين قالوا في هذه المسألة؟ الأول أبو علي الجبائي. قول أبي علي الجبائي وهو من المعتزلة. إيش قال أبو علي الجبائي هذا؟ قال بأن الخبر لا يقبل إذا رواه العدل الواحد إلا إذا انضم إليه خبر عدل آخر أو عضده موافقة ظاهر الكتاب أو ظاهر خبر آخر أو يكون منتشرا بين الصحابة أو عمل به بعضهم. وهذا الكلام صواب أو خطأ؟ هذا الكلام خطأ. هذا الكلام يؤدي مؤدى إيش؟ قول المعتزلة في رد أخبار الآحاد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن جاءكم العدل إيش؟ تقبلوا خبر الواحد الثقة العدل مقبول. من هذا القول خطأ. وإليه يومئ كلام الحاكم. والحاكم كلامه محتمل، ولهذا اختلف الشراح. منهم من يقول الحاكم يقول بهذا القول، ومنهم من يدافع عن الحاكم ويقول لا يقول بهذا القول. وأحسن عبارة أن نقول كما قال الحافظ يومئ كلام الحاكم. كيف نفس الحديث؟
بنفس
الطبقة. لابد. يعني ما في واحد لابد يكون بجانب واحد يروي عنه. التلاميذ اثنان والمشايخ اثنان وهكذا
في نفس الحديث.
نفس الحديث هو من باب من لا لفة.
يومي
صح يومي طيب. ووافقه ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وإبراهيم بن علية وجزم بذلك البيضاوي. وهذا خطأ كما سمعت. هذا القول مردود وليس شرطا للصحيح فاعلمي. لكن الحافظ بن حجر أعلم من السخاوي وقد أثبته. المهم أنه في خلاف، ولهذا قلنا يومه. وبعدين هذا إذا توسعت في المصطلح تدخل في هذا النقاش. نعم، لكن الحافظ بن حجر يثبته يثبته. لهذا نحن ما ذكرنا التفصيل هل ثبت عنه ما ثبت عنه. قلنا يومه كما قال الحافظ، وإلا في خلاف. كيف ذكرنا أنه في خلاف. طيب الثاني قول الجاحظ. والجاحظ هذا من المعتزلة. يرى أن الخبر لا يصح إلا أن رواه أربعة. هذا عاد زاد، يقول ما يقبل إلا إذا كان أربعة عن أربعة عن أربعة. وهذا قول أبعد من الأول. الثالث قول من الميانجي. إيش تعرفون عن الميانجي هذا؟ ها؟ الميانجي أو الميانشي بالشين وبالجيم. إيش تعرفون عنه؟ الميانجي هذا من أول من ألف في علم المصطلح كما ذكر الحافظ في مقدمة النزهة، وهو من الذين ألفوا في بداية علوم المصطلح، تجدون في بداية النزهة، حيث قال إن شرط الشيخين في صحيحيهما. حتى لو قلنا بأن الحاكم يريد أنه في الصحيح هذا باطل أيضا. فلو كان أن الحاكم قوله ليس على الإطلاق أنه يريد شرط الصحيح وإنما شرط صحيح البخاري ومسلم، فهذا القول أيضا باطل. أنت معي يا صاحب النظارة؟ حتى ولو قلنا بأن كلام الحاكم يريد به ما في الصحيحين فهو باطل، لأن البخاري ومسلم قد أخرج حديث عمر بن الخطاب وهو غريب، فابتدأ به الصحيح وختم به وختم بحديث أيضا غريب.
كلمتان خفيفتان على اللسان حتى لو قلنا بأن خرجنا لهذا القول بهذا فهو باطل مردود. قال الميانجي حيث قال إن شرط الشيخين، انظر الميانجي هنا خصصه بالشيخين لم يقل شرط الحديث الصحيح، وإنما قال شرط البخاري ومسلم في صحيحيهما ألا يدخل فيه إلا ما صح عندهما، وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان فصاعدا. على هذا إيش حديث عمر ما حاله عند الميانجي؟ لكنه يقول في الصحيحين، وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة. قال الحافظ فهذا الذي قاله الميانجي مستغن بحكايته عن الرد عليه، وهو كلام من لم يمارس الصحيحين أدنى ممارسة. فلو قال قائل ليس في الكتابين حديث واحد بهذا الصفة لما أبعده. يعني الحافظ يقول، الميانجي يقول شرط البخاري ومسلم، والحافظ يقول لو قلت ما في الصحيح مثل هذا الصورة الذي ذكرها الميانجي يكون كلامك ما هو بعيد. والميانجي كتابه له كتاب في المصطلح صغير وفي أخطاء كثيرة، في أخطاء كثيرة كما نبه على ذلك الشيخ الألباني أظن في حاشية الباعث أنه يقول فيه أخطاء. ها؟ ليش؟ المهم القول ما هو صحيح، سواء قلنا بأن العزيز شرط للصحيح أو شرط للبخاري أو شرط للبخاري ومسلم فهو قول مردود. وقول الصنعاني يكفينا وليس شرطا للصحيح فاعلمي، ومن وقد رومي من قال بالتوهمي، الذي قال بهذا القول يقولون واهم، إما أخطأ وإما واهم. القول الرابع صرح القاضي أبو بكر بن العربي أن العزيز شرط البخاري، وهذا أخص، يقول البخاري لا يخرج الحديث حتى يكون عزيز فما فوق، يعني معنى أن البخاري ما يخرج أحاديث غريبة. طيب، وتقدمه إلى هذا القول بعض المحدثين كما حكاه الدويني عنهم، ويرد على ابن العربي ومن معه بأول حديث وآخر حديث في صحيح البخاري فإنهما غريبان، حديث عمر وحديث أبي هريرة. ثم إن هذا بعضهم ناقش ودافع عن ابن العربي وحاول يعني يرد الاستدلال بحديث إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا ما هو صحيح، ولهذا اختصرنا ما ذكرنا قولهم. كلمتان خفيفتان على اللسان آخر حديث ذكره الشيخ قبل يومين. فائدة، ادعى ابن حبان، وهذا أيضا من الأقوال المخالفة في باب العزيز، ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قال الحافظ إن أراد به رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن، أي عقلا ونقلا، أن يسلم زيادة عقلا أو نقلا. هذا ليس من كلام الحافظ، من كلام القاري، لأن الحافظ قال فيمكن، إيش يمكن؟ قال القاري أي عقلا ونقلا أن يسلم. وأما صورة العزيز التي حررناها فموجود بأن لا يرويها أقل من اثنين عن أقل من اثنين. إيش معنى الكلام هذا؟ ابن حبان يقول اثنان عن اثنين ما يوجد، ما هو موجود. فأجاب عنه الحافظ وقال إن أراد أنه من أول السند إلى آخر السند اثنان عن اثنين ما في زيادة، فهذا قد يكون كلامه صواب، يعني قد لا تجد مثل هذه الصورة، حديث من أول إلى آخر اثنان عن اثنين. وإن كان يريد ابن حبان ما في عزيز، إيش كلام الصواب وما صواب؟ ليس الصواب، إن كان يريد أن ما في عزيز فكلامه مردود. انظر في الحديث كاملة، ما هو في البخاري فقط، انظر في البخاري والترمذي والنسائي والكتب التي خرجت الحديث، فإن وجد أن ما في إلا هذا الطريق وهذا الطريق فنعم قم له بالعزة. لكن قد يكون البخاري قال وحاء، أي حدثنا، وأتى بسند آخر، ثم تمشي خمس صفحات تجده بسند ثالث، ثم تمشي في كتاب آخر في البخاري وإذا بسند رابع، على العزة من خلال طريقين فقط، وإنما ينظر إلى جميع الطرق. قال الغريب ثالثها يدعونه الغريبة، والكل آحاد ترى ضروبة. قوله ثالثها أي ثالث أقسام الآحاد وهو الغريب، وقد تقدم تعريفه. قوله والكل آحاد أي المشهور والعزيز والغريب، أي من أقسام أخبار الآحاد. خبر الواحد في اللغة ما يرويه واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر، فيشمل إيش؟ الثلاثة، ما لم يجمع شروط التواتر. فإن توفرت بعضها واختل بعضها، أنتم معي ولا لا؟ إن توفر بعضها واختل بعضها هل هو يكون متواتر أو أحد؟ يكون أحد. فلو أنه مثلا يعني رواه جمع كثير وأحالة العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، لكن لم يكن مستند انتهاء من الحس، هذا قالوا اختل شر، يكون من الأحاد. لا بد من الأربعة شروط، لا بد من الأربعة شروط، أو مثلا توفرت الشروط ولم يفيد العلم، هل هذا ممكن؟ ما هو ممكن إذا توفرت الشروط يفيد العلم؟ ها؟ ما يعتبر متواتر عند الجمهور، ما يعتبر متواتر عند الجمهور. طيب، قال وقوله ترى ضروبة جمع ضرب وهو المثل كما في القاموس ويفسره ما بعده من الأبيات، فيها أتى المقمول والمردود إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها، فيها أي بأخبار الآحاد. المقبول وهو ما يغلب على الظن صدقه، وهذا خلاف ما ذكره العثيمين، خلاف ما ذكره الحافظ في النزهة، ونبه على ذلك العثيمين في شرحه. طيب، تجدون إذا نظرتم للنزهة تقارنون بين هذا التعريف وبين تعريف الحافظ. المقبول هو ما يغلب على الظن صدقه، لماذا ما نقول ما يصدق مباشرة؟ لأن الثقة والمقبول قد يهم، قد يخطئ، فيقال يغلب على الظن. وحكمه أنه يجب العمل به. ما معنى يجب العمل به؟ أي يجب قبوله، وإنما قلنا يجب العمل به على ما يقولون، وإلا الصواب إيش؟ يجب قبوله، أما العمل به فبحسبه، والعمل به بحسبه عند الجمهور خلافا للمعتزلة والقاشاني والرافضة وابن داود. هؤلاء إيش يعملون؟ إيش يعملون هؤلاء؟ يردون أخبار الآحاد ولو كانت من المقبول. أخبار الآحاد يقول فيها مقبول وفيها مردود، المقبول إيش يعمل فيه؟ يجب قبوله ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء المعتزلة ومن معهم من الرافضة فيقولون أخبار الآحاد لا يعمل بها، وهم متناقضون في هذا، المعتزلة متناقضون في هذا. فإذا جاءت بعض أخبار الآحاد وافقت آراءهم أخذوها، وإذا خالفت ما عندهم إيش؟ ردوها. من يذكر لنا مثال؟ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ناقش بعض المعتزلة فقال له نحن ما نقبل أخبار الآحاد، فقال له ماذا تقول في صلاتك في آخرها في التشهد الأخير؟ هل تقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؟ فقال إن قال نعم، قال له إن قلت نعم أقوله فهذا من أخبار الآحاد، وهو في العقائد لأنه يتحدث عن عذاب القبر، فإن كنت تقول أقول بهذا الحديث فأنت تعمل بأخبار الآحاد، وإن كنت تقول لا أقول بهذا الحديث فصلاتك باطلة، فما استطاع أن يرد هذا المعتزلي. طيب، قال والمردود، لأنه قال فيها أتى المقبول والمردود، أخبار الآحاد ليست كلها صحيحة، كما أن المتواتر إيش إذا توفرت الشروط كله صحيح، لكن الأخبار الآحاد فيها وفيها. والمردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به، وإنما يعني رددناه للظاهر، وإلا قد يصدق الكذوب وقد يعني يضبط الواهم، لكن نحكم على الظاهر، ما دام أنه ضعيف، ما دام عنده خلل، ما عنده ضبط، ما دام عنده عدالة نرده، وإلا قد يأتي أحيانا ضعيف ويأتي بخبر صحيح، ضعيف ويأتي بخبر صحيح، فيشمل المستور والمختلف فيه بلا ترجيح. وإنما كان في أخبار الآحاد المقبول والمردود، لماذا كان فيها المقبول والمردود؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، ولهذا قال فيها أتى المقبول والمردود إذ هي في الأحكام لا تفيد حتى يتم البحث عن ثقاتها وطرح من ضعف من رواتها، يعني أخبار الآحاد يحتاج فيها إلى بحث، فبعد البحث والنظر قد يكون منها المقبول وقد يكون منها المردود. وعلى هذا فهي أقسام ثلاثة أخبار الآحاد: يغلب على الظن ثبوت صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، الثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، الثالث إن وجدت قرينة، يعني لم يغلب هذا ولا هذا لكن هناك قرائن تلحقه بأحد القسمين التحقا، وإلا فيتوقف فيه إلى أن يتبين حاله بالبحث والاستقراء كرواية المختلط وعنعنة المدلس ونحوها. يعني معناه رواية المختلط هذه من المتوقف فيه، لكن إذا وجد قرينة تدل على أن رواية هذا المختلط كانت قبل الاختلاط فيلحق إيش؟ بالمقبول. وهكذا المدلس رواية الأصل فيها أنها يتوقف فيها ترد، لكن إذا جاءت قرينة وهي أنه وجد في طريق أخرى أنه قد صرح فإنه يلحق بإيش؟ بالمقبول. وهكذا فإن لم توجد القرينة فيلحق بإيش؟ بالمردود. وعند أن يتوقف فيه هل هو مقبول أو مردود؟ مردود. لكن هل هو مردود لكذب الناقل؟ لا. قال: وعن عنة المدلس ونحوها، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. هذا معنى المتوقف، لا لثبوت صفة الرد، يعني نحن ما ثبت عندنا أن هذا فيه كذب، لكن بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب قبوله والله أعلم. طيب، قال: إفادة الآحاد العلم النظري بالقرآن. انتهينا من هذا، أن أخبار الآحاد فيها الصحيح والضعيف، وكل ذلك يعتمد على إيش؟ على البحث عن أحوال الرواة والنظر في عدالتهم وضبطهم، هذا الخلاصة. طيب، وأنه يجب قبول أخبار الآحاد ما صح منها، ولا يعتد بقول المعتزلة ومن شاكلهم الذين يردونها. قال: وقد يفيد العلم، أعني النظري، إذا أتت قرائن للخبر. تقدم معنا أن المتواتر إيش فيه؟ العلم اليقيني الضروري القطعي. إيش معنى العلم الضروري والقطعي واليقيني؟ هو العلم الذي لا يستطيع الإنسان دفعه. طيب، أخبار الآحاد إيش تفيد؟ طيب، قال: ما هو الفرق بين العلم الضروري والنظري؟ أولا نذكر ما هو الفرق بين هذا وهذا، لأنه قال هنا: وقد تفيد العلم، أعني النظري. هناك ضروري وهناك نظري، ما الفرق بينهما؟ أولا الفرق بينهما من وجوه: الأول، العلم الضروري هو ما أفاد بدون استدلال بخلاف النظري. يعني واحد يقول لك الآن دخل فقال الآن في شمس خارج، تحتاج تقول له الدليل؟ تبحث عن القرائن؟ لا. لكن لو قال لك أتى لك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب تحتاج تنظر تقول من أخرجه، من رواه، من إلى آخره، وهكذا حتى في الأمور المحسوسة ما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أخبرك عن شيء يحتاج إلى نظر واستدلال وبحث، فهو من العلم النظري. الثاني، الضروري يحصل لكل سامع، يعني سواء كان عالم أو جاهل، مدني أو أعرابي، رجل أو امرأة، إذا جاء له خبر المتواتر يحصل له الفائدة ولو لم يطلب العلم. طيب، إذا قيل له مات رسول الله، هذا ما يحتاج يكون طالب علم حتى يفهم هذا، حتى العامي يعرف هذا. طيب، والنظر لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. فمثلا الأحاديث التي فيها اختلاف في أسانيدها لا يحصل العلم لصاحبها إلا الذي يبحث أسنادها وينظر فيه، فإذا ثبت عنده حصل عنده العلم. أما ذاك الذي ما عنده أهلية ولا عنده قدرة يقول من أين جئت بهذا الحديث؟ الله أعلم هذا حديث ولا ما هو حديث، أنتم حضرتم عند الرسول صلى الله عليه وسلم وما من الذي أخبركم؟ طيب، ذاك من كان عنده أهلية نظر يبحث في الإسناد، فإذا صح عنده أفاد العلم. الثالث، الضروري خاص بالمتواتر، العلم الضروري خاص بالمتواتر كما قال بعضهم، والنظر خاص بالآحاد. طيب، السؤال الذي بعده وهو المهم: هل أخبار الآحاد تفيد العلم أم الظن؟ الجواب: هذه المسألة كما قال شيخنا رحمه الله في شرحه لاختصار علوم الحديث. ما اسم كتاب الشيخ في شرح اختصار علوم الحديث؟ الشيخ مقبل، الشيخ مقبل، السير الحديث. وانت من عنده جواب؟ الشرطة، يعني ما في كتاب فرقت، لكن التسمية ما هي من الشيخ، التسمية من الذي فرغها، فرغها في كتاب سماه السير الحديث، هو شرح طيب. طيب، فالشيخ رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب، إنما ذكرنا هذا لأنه مرجع، وإلا كلام الشيخ كثير في دروسه وفي كتبه وفي أشرطته، أنه يقول إيش؟ الخلاف فيها في هذا المسألة ليس تحته طائل، فإذا ثبت الحديث فيجب العمل به سواء أفاد العلم أو الظن. يقول: هذه المسألة من المسائل التي يضيع الإنسان فيها وقته، هل يفيد العلم هل يفيد الظن؟ نستريح ونقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، أفادنا العلم أو أفادنا الظن، أفادنا العلم أو أفادنا الظن. بل هذا من الأبواب التي يدخل منها المعتزلة إلى إيش؟ إلى رد أخبار الآحاد. يقول: ما أفاد إلا الظن. إذا كان ما أفاد إلا الظن فهنا ممكن يدخلون فيقولون يرد، إذا ما نحتاج إلى هذا التفصيل، أفاد الظن أفاد العلم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله وهو من الوحي، أفادنا علما أو أفادنا ظنا أو حتى ولو لم نستفد، لا علم ولا ظن، ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب قبوله. لكن أهل العلم قد ذكروا هذا المسألة في كتبهم، خاصة أصحاب الأصول، وأصحاب الأصول يتوسعون في هذا المسائل، فنحن نذكر هذا المسألة باختصار نقرأها. قال: ومع هذا فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الأول، أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، وهذا قول جمهور الأصوليين ومنهم النووي والعز بن عبد السلام، هذا قول مردود. الثاني، أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدول ضابطين، وهذا رواية عن أحمد وحكاه الباجي عن ابن خويزم من داد من المالكية، وهو قول الظاهرية. الثالث، التفصيل، لأنه إن احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. وهذا اختيار ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، واختاره شيخ الإسلام ورجحه الحافظ ابن حجر. طيب، وكما تقدم أن هذا المسألة من المسائل التي هي طويلة النيل، طويلة الذيل قليلة النيل. الخلاصة إيش؟ أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قبوله، أفاد العلم وأفاد الظن، هذا التقسيم ما نحتاج إليه. فائدة، تقدم أن الصحيح وجوب قبول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم أو الظن، لكن وجود القرائن تزيد في تقويته على ما لا توجد فيه قرائن ومن تلك القرائن. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه أن أخبار الآحاد ما هي سواء، أخبار الآحاد ليست سواء، حتى الصحيح منها ليس سواء، فمنها ما يكون هناك قرائن تدل على قوته، ومنها ما يأتي لها قرائن تدل على أنها أقوى من الأول. طيب، إذا ما احتفت به القرائن أقوى، لكن يفيد العلم يفيد الظن، هذه ما نحتاج إليها. طيب، ما هي القرائن التي تدل على أنها تقوي أخبار الآحاد؟ ذكرها الحافظ وفصل فيها في النزهة وذكرناها باختصار. الأول، أن يكون الحديث في الصحيحين، هذا يدل على أنها ولو كانت من أخبار الآحاد قوية ولا ما هي قوية؟ قوية. البخاري ومسلم تلقته الأمة بالقبول، وشروط البخاري ومسلم قوية بخلاف أصحاب الكتب الأخرى. الثاني، أن يكون الحديث طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، يعني يكون له طرق كثيرة، كان يكون مثلا مشهور، هذه قرينة على أنه قوي أو لا. الثالث، أن يكون مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، فهذه من القرائن التي تدل على تقوية أخبار الآحاد على غيرها، فما كان من هذه الصور أقوى من غيره. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا